أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي سمعنا في أول هذه القراءة وهي قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، وهذا يشمل كل قول سيء من السب والشتم وكل كلام غير صالح، فكله داخل في هذا المعنى. لا يحب الله الجهر بالسوء، أي أن يتكلم الإنسان بلسانه بكلام غير لائق، ومفهومه أن الكلام الحسن الطيب مقبول كذكر الله وتلاوة القرآن والكلام اللين مع الناس جميعا. الآية الأولى تبين على أن هذا الجهر بهذا السوء وهو التظلم والكلام السيء لا يجوز لأحد أن يرد بمثله إلا من ظلم، يعني من تكلم فيه بهذا القول السيء فله أن يرد على ذلك بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو أفضل من الرد، وللإنسان له الحق أن يرد بمثل ما قيل له، ولكن لا يجوز له أن يتعدى ذلك بقول ولا بفعل. هنا العلماء تكلموا عن بعض الأمور التي يجوز أو التي قد يفهم منها أنها غيبة. هذا الرجل المظلوم له أن يتحدث بمثل ذلك، أن يقول فلان ظلمني ويذهب يشتكي على الحاكم وبالوسائل التي ممكن أن ينقذ نفسه من هذه المظلمة. فهذا لا يسمى غيبة، يعني إذا ذهب الإنسان إلى الحاكم أو إلى من يظن على أنه سيساعده في ذلك الشيء وقال فلان ظلمني وعمل معي كذا وكذا، هذا لا يسمى غيبة، وإنما الغيبة أن تتكلم في أخيك بشيء لم يقله، كما جاء في الحديث ذكرك أخاك بما يكره إذا لم يكن هذا الشيء فيه. أما إذا كان فيه فلا بد من الحديث في مثل ذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، يعني سميعا لأقوالكم عليما بأفعالكم. فالإنسان إذا اعتدي عليه فله أن يرد، ولكن رده يكون بمثل ما قيل له ولا يتجاوز ذلك، بنفس القرآن. ثم قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الآية الأخرى تبين على أن كل ما يعمله الإنسان مأجور عليه. فالله يقول إن تبدوا خيرا، يعني تتكلم بلسانك بخير، أو تخفوه أو تخفيه في نفسك، أو تعفو عن سوء، إنسان ظلمك واعتدى عليك فعفوت عنه، فإن الله كان عفوا قديرا. العفو هنا كما هو معروف، العفو مع المقدرة، هذا هو الذي يحمد عليه الإنسان إذا كان قادرا أن ينتصر لنفسه ثم عفا، فهذا هو الذي يؤجر عليه. أما الإنسان العاجز فلا يقول عفوت عنك لأنه ما استطاع. يعني إنسان يستطيع أن يأخذ بحقه من الشخص الذي ظلمه، فإن كانت عنده قدرة على أخذ ذلك الشيء ثم عفا عنه فهذا هو الذي يحمد عليه، لأنه ترك الشيء الذي له وهو قادر على أخذه. وقد جاء في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة وما زاد عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالإنسان إذا عفى وأصلح فأجره على الله عز وجل. لكن العاجز الذي لا يستطيع أن يأخذ بحقه ويقول عفوت عنك معناه أنه عاجز، إذن العفو عند المقدرة. ولهذا قال الله عز وجل إن الله كان عفوا قديرا، أي لكم أسوة في الله سبحانه وتعالى الذي يتجاوز عن عباده ويعفو عن السيئات وهو قادر على أن يأخذ بها. إذن للمسلم أن يعفو عن أخيه إذا صار منه عليه بعض الكلام وهو أفضل، وإن أراد أن يأخذ بحقه فالإسلام لا يمنع من الأخذ بالحق، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بين تبارك وتعالى في الآية التالية، وهذه ينبغي أن نتنبه لها ولا سيما طلاب العلم، الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذه الآية بينت على أن الناس قد يكون على ثلاثة أقسام: كفار ومؤمنون وجماعة في الوسط، كما يدعون نؤمن ببعض ونترك بعض. فالذين يكفرون بالله وبرسله جميعا هؤلاء في جانب، وهؤلاء كفار، وختمة الآية بالوعيد الذي سيجازون بمثله لعملهم ذلك. الفريق الثاني هم المؤمنون، وهؤلاء المؤمنون لهم جزاؤهم عند الله عز وجل على إيمانهم. الفريق الثالث وهو يشمل اليهود والنصارى الذين يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود لم يؤمنوا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعيسى ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وسيأتي في الآيات التالية هذا الموضوع، وكفروا به. ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا عن جهل بما جاء به وإنما حسدا وبغيا، لأنهم الله عز وجل أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فليس عندهم شك في معرفته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حسدوه. وكما مر معنا في السيرة أن اليهود في المدينة كانوا يتوعدون الخزرج بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وقد قرب وقته على حسب الأوصاف الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل، وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يقولون لأنهم يعرفونه. فلما بعث وسبق هؤلاء الخزرج الأنصار إلى الإيمان به، وهذا مما أراده الله عز وجل وقدره لهم، وكونهم آمنوا به هذا لا يمنع أن يؤمن اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر أنه أرسله رحمة للعالمين جميعا، وهو رسول للبشرية كلها، ورسالته رحمة، وهذه الرحمة المهداة من الله عز وجل هي للبشرية كلها، بل حتى للحيوانات، لأن الرسول حث على ذلك وبين ما ينبغي أن يعمله المسلم. هؤلاء اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كفروا بعيسى، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هنا الذين كفروا عموما، والذين آمنوا بالرسل جميعا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين آمنوا بكل رسول، آمنوا بالله عز وجل وبرسله الذين جاء ذكرهم في كتاب الله، إما مفصلا بالنص على أسمائهم وإما مجملا. والرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرقون بين أحد منهم. وأما اليهود فكما سمعنا التفرقة، يؤمنون بموسى ويكفرون بمحمد وبعيسى، وليس عندهم دليل يدلهم على ذلك، أي ليس عندهم دليل يدلهم ويعتمدون عليه في من آمنوا به، لأنه لا فرق بين هذا وهذا، فكل شيء آمنوا بنبيهم من أجله أي كان متصفا به فبقية الأنبياء كذلك، كل شبهة ممكن يتكئ عليها من يخالف فكذلك موجودة في الأنبياء الآخرين. إذن ليس لهم عذر في كونهم يختاروا بعض الأنبياء ويتركوا البعض. الدين الإسلامي هو ناسخ للأديان كلها، والله عز وجل قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. وهذه عقيدة المسلم على أن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالإسلام دينا فهو من أهل النار. نحن نصدق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هذا من عند أنفسنا. ولهذا نقول لطلاب العلم إذا سمعتم وقرأتم في قضية تقارب الأديان، ما في أديان يعني حتى نقارب بينها، ما في أبدا، ما في إلا دين واحد، الذي في تلك الأديان كلها من الخير كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء من الخير من الفضائل من الأشياء التي يحتاج الناس إليها عند الأنبياء السابقين كلها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل زاده على ذلك وجعل هذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة كلها. إذن هنا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الله قال أولئك هم الكافرون حقا، يعني الكفر المتحقق في مثل هؤلاء الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأنه لا فرق بين النبي الذي آمنتم به وبين النبي الذي تكفرون به، كلهم أرسلوا من الله عز وجل وكلهم أعطوا الحجج والبينات وما تسمى عند أهل الكتب بالمعجزات، كلهم جاءوا بمثل ذلك، لا فرق بين هذا وهذا. إذن الذي موجود في النبي الذي آمنتم به هو موجود في النبي الذي كفرتم به. ومعنى ذلك حتى أن النبي الذي تدعون الإيمان به لم تؤمنوا به، لأن كونكم لم تؤمنوا بالأنبياء الآخرين هذا كفر بنبيكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، والله عز وجل أخبر، عز وجل أخبر في كتابه أنه أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنه إذا جاءهم هذا الرسول أن يؤمنوا به ويصدقوه، وكلهم أخذ عليهم الميثاق، وكلهم في ليلة الإسراء والمعراج جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جماعة. وهذا دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا، وأنهم كلهم من كان موجودا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حينما كان رآه يقرأ في صحيفة من التوراة، قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والأدلة واضحة في هذا، لأن الأنبياء أخذ عليهم الميثاق أنه إذا بعث هذا الرسول وهم موجودين أن يؤمنوا به ويتبعوه. إذن هؤلاء الذين يفرقون بين الأنبياء هم أيضا يكفرون بنبيهم الذي يؤمنون به، لأن نبيهم هو نفسه دعاهم لمثل ذلك، أولئك هم الكافرون حقا. ثم أخبر الله عز وجل بما أعده للكافرين، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يكفرون بالله ورسله، الله عز وجل أعد لهم هذا العذاب المهين يوم القيامة، لأنهم لم يؤمنوا بما أخبر الله عز وجل به وبما دعاهم إليه، ولا بما جاء به نبيهم الذي يؤمنون به. إذن الكفر بالبعض كفر بالجميع، لا يجوز الإيمان بنبي ويكفر بالنبي الآخر، لأن هؤلاء الأنبياء كلهم أرسلوا من الله عز وجل وكلها دعوتهم واحدة. ما من نبي إذا قرأنا في كتاب الله إلا نجده أن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء جميعا قالوا ذلك القول. وإنما الخلاف أو الاختلاف بينهم في الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل وقت يعني التشريع فيه ينزل بحسب أحوالهم وبما هم فيه. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وسع كل شيء، لأن كل ما سيحدث في هذا الكون في هذه الدنيا من علوم الدنيا وغيرها كلها تضمنت أو تضمنها كتاب الله عز وجل، ليس فيه أي شيء يحدث أو يوجد إلا وهو في كتاب الله. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يفرط الله عز وجل في الكتاب من شيء، كل ما نشاهده ونسمعه من هذه الاختراعات وغيرها كلها دل عليها كتاب الله عز وجل. لكن هو لم يأتي كتاب بمعنى أنه كتاب جغرافيا أو كتاب علوم، وإنما هو كتاب هداية. وهذا الكتاب كتاب الهداية اشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة، ولو لم يكن كذلك لما كان بهذه الصورة، لأن الله عز وجل بعث نبيه للعالمين جميعا وهو خاتم الأنبياء، لا يأتي بعده نبي. لا يتصور أن يكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء قاصر عما تحتاجه البشرية أبدا، وإنما التقصير من المسلمين. وأما كتاب الله عز وجل فهو شامل لكل شيء. لو قرأنا هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني شو هذا التعبير من قوة؟ ما قال أعدوا لهم كذا وكذا وكذا بعينه، في ذاك الوقت قالوا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ذاك الوقت كانت الخيل ممكن تعبر عنها مثل هذه الطائرات الآن في الوقت الحاضر، لكن كلمة قوة في هذا السياق بهذه النكرة معناها تشمل كل قوة وجدت في العالم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أي قوة تكون موجودة فالإسلام دعا إليها والقرآن حث عليها وبينها. أما قضية التبيين والاختراعات فالله عز وجل أعطى الناس العقول وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كلها مسخرة لهم يعملون فيها. فالشاهد من هذا أن كتاب الله شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله تكرر ونعيده، الإيمان بالله أن نؤمن بالله ربا خالقا قادرا متصرفا في كل شيء، والإيمان بالربوبية لا يكفي، لا بد من الإيمان بالألوهية وهي العبادة، يعني لا بد أن يكون هو المعبود وحده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث بعث إلى ناس يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك ذاك الإيمان لم يدخلهم في الإسلام، يعني إيمانهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت كلهم يؤمنون بذلك، هذا لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجعلوا العبادة كلها لله. وهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو الذي فيه الخلاف بين الأنبياء كلهم وبين أممهم، يعني كل نبي الخلاف بينه وبين أمته في مثل هذه العبادة. إبراهيم ماذا قال وماذا قال لقومه؟ ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالتم لها عاكفون، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما ذهبوا جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول: أنت تعلم أنهم ما يتكلمون. طيب ماذا قالهم؟ قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عجزوا عن المحاجة، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذه النتيجة. فالأمم كلها الخلاف بينه وبين أنبيائهم في عبادة الله وحده، أصنام يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله، ثم يأتي هذا النبي ويحطمها، ثم بعد ذلك لم تدفع عن نفسها، لا تنفعهم ولا تضرهم، ولم تدفع حتى عن نفسها. فالله عز وجل كل الرسل الذين أرسلهم كانوا يدعون إلى هذه الدعوة، أي إلى عبادة الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لذلك: ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ولما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتوسطون به. فالذين يتوسطون في ذاك الزمن والذين يتوسطون في زمننا هذا في أي مكان كان هم على منهج واحد، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما في حاجة للواسطة، إلا الأنبياء هم الواسطة بين الأمم وبين الله عز وجل، لأنه أوحى إليهم وبلغوهم ما أراده الله عز وجل منهم. والذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله أنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت، الإيمان به أنه المعبود وحده، ولا يجوز لنا أن ندعو غيره ولا نذبح لغيره ولا نستغيث بغيره، بل نتوجه بكل أعمالنا لله عز وجل. يعني توحيد الربوبية في الاختصار بالتعريف توحيد الله بأفعاله، مفهوم هذا؟ يعني الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت توحده بهذه الأفعال التي يفعلها، ما تقول فلان خالق مع فلان، مع الله ما في أحد يخلق معه، ما في أحد يرزق معه، هذه كلها خاصة لله عز وجل. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا نحن، فنحن نصلي ونزكي ونحج وندعو، إذن كل أعمالنا هذه كلها لله عز وجل، لا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا به ولا نرجو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله. هذا هو القسم الثاني الذي فيه الخلاف. ثم أيضا التوحيد بأسمائه وصفاته، والذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالرسل نؤمن بأنهم أرسلوا من الله عز وجل، وكل نبي أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني كل نبي أعطاه الله الحجة على قومه، أعطاه الدليل على صدقه. فكل نبي حينما يدعو قومه يسألونه ويطلبون منه الحجج على ما يقول، فيقدم لهم البينات من الله عز وجل، ولم يأتي بشيء إلا من عند الله، ما في أحد يأتي بشيء من عند نفسه، كل الأنبياء لا يأتون إلا بما يعطيهم الله عز وجل. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وهذا ينطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما اليهود فكما سمعنا يؤمنون بموسى فقط، ثم قتلوا بقية الأنبياء، يعني اليهود سيأتي الحديث عنهم كما أخبر الله عز وجل بأعمالهم التي يعملونها. ثم النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة المحمدية فيها تؤمن بموسى وعيسى وبالأنبياء جميعا، وتؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله وليس ثالث ثلاثة كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما نطق هو بلسانه في أول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعني هؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان الله عز وجل سيؤتيهم أجورهم. وهنا فيه نكتة كما بين المفسرون في قوله سيؤتيهم أجورهم، ما كل الناس إيمانهم على السواء، يعني الإيمان العام كلهم يشتركون فيه، يؤمنون بالله ورسوله، لكن ليس إيمان الناس كلهم سواء، بل هم متفاوتون في الإيمان. ولهذا قال سوف يؤتيهم أجورهم، يعني كل واحد سيؤتيه أجره بقدر ما عمل، ولا يساوي بينهم، الله عز وجل لا يساوي بينهم، كل من يعطيه حقه الذي يستحقه. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الأسماء التي يختم الله عز وجل بها هذه الأحكام والتشريعات هي يعلل بها تعليلا، يعني يبين أن هذه الأسماء والصفات هي لله عز وجل، يخلق بها ويحيي بها ويستغاث بها، ويدعو الإنسان المسلم يدعي ربه بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكان الله غفورا رحيما. وفيها كما قلنا أيضا على أن الإنسان إذا عفى عمن ظلمه فالله عز وجل قد عفى عن الناس، وهو قادر على أن يعذبهم بذنوبهم، ولكن الله عز وجل بعفوه وفضله وكرمه ومنه يرحمهم ويعفو عنهم. فمن ظلم وأخذ بهذا الخلق وعفى عمن ظلمه فالله عز وجل يعوضه. تبع كلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله، ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه.
يعني الإنسان، سمعنا أن هذه أمثلة والله عز وجل يعاقب عليها، لا يحبها ويبغضها وينهى عنها، فينبغي للمسلم أن يتجنبها، فإذا وقع فيها فعليه أن يتوب يعني قد يقع الخطأ من المسلم وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب من ذلك. المظلوم يجوز له أن يدفع هذه المظلمة عن نفسه وأن يجهر بهذا السوء الذي قيل له. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يشتم الرجل والديه. وتعجب الناس كيف الإنسان الولد يشتم والديه، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني أنت الذي تسببت فأطلقت هذا الكلام السيء وسببت هذا الرجل، سببت والديه، ماذا يصنعه؟ ويرد عليك. إذن الأول هو الذي يتحمل الإثم، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأخلاق السيئة. الإنسان لما يرد على من ظلمه لا يجوز له أن يتجاوز الشيء الذي قيل له، لأنه إذا تجاوز ذلك فهذا ظلم منه. إذا افترى عليك الإنسان لا يجوز أن تفتري عليه، لأن هذا النوع من الأمور التي حذر منها. يعني هو قد يسبك تسبه، شتامك تشتمه، لكن هو افترى عليك فرية كبيرة، أنت لا تفتري عليه بمعنى أنك ترد عليه بمثل ما قال، هذا لا ينبغي ولا يجوز. وإنما قضية الافتراء وقضية الكذب الذي يعمله الإنسان في الآخر، الكذب ما يجوز. هو ادعى عليك وظلمك، تذهب إلى الحاكم فتطلب منه بحقك، لكن كونك تظلمه وتزيد عما قاله لك هذا لا يجوز. بعض الجهلة يسألون، يقول واحد مثلا ارتكب معصية مع من يقرب منه من أقاربه، فيريد يروح يعمل معصية مثل نوعها مع الشخص الآخر. أنتم فهمتم هذا التعبير الآن؟ هذا ما يجوز. يعني إذا ارتكب معصية كلام سيء مع ناس من أقاربه، يعني مع نساء ولا مع غيره، ما تروح ترد مثل هذا، هذا ما ينبغي ولا يجوز مثل هذا. لكن الكلام في الحديث إذا تكلم عليه بسب أو شتم إلى آخره فله أن يرد عليه بمثل ذلك، وإن عفى فهذا هو الأولى، إذا عفى فأجره على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
هذه الآية يعني في الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه في سورة الشورى الآية 40 و43. إذن العفو هو الأولى، إذا استطاع الإنسان أن يملك نفسه ويصبر ويعفو فسينال الأجر، لأنه ينال بذلك عزا ورفعة عند الله عز وجل. نعم.
وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن: عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي ظاهر وباطن من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عما ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس عمل، فمن عفا لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالها على معرفة أسمائه، وأن ذلك يعيننا عن ذكر ثوابها الخاص.
على كل حال، يعني العفو عند المقدرة هو الذي يحمد الإنسان عليه. العفو عند المقدرة، الله عز وجل يعفو عن عباده عن سيئاتهم وهو قادر على عقوبتهم، فلم يأخذهم بتلك الذنوب وتلك السيئات، وللإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو الذي يحمد عليه إذا كان يستطيع أن يأخذ بحقه، ولكن إذا لم يستطع أن يأخذ بحقه فهذا لا يسمى يعني عفو، لأنه عجز. لو كان يستطيع كان أخذ بحقه، لكنه لا يستطيع. فإذا كان عاجزا وقال للآخر عفوت عنك، معنى ما عفى عنه من قلبه، عفى عنه عن عجزه. إذن العفو عند المقدرة هو الذي يحمد عليه. نعم.
يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
قبل البدء، هذا الدين دين الوسط، ما فيه لا إفراط ولا تفريط، والله قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا هذه الوسطية هي تدل على خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهم الشهداء يوم القيامة على الأمم السابقة. في صحيح البخاري أن نوحا عليه السلام حينما يأتي هو وقومه فيسأل: هل بلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقولون: ما بلغنا ولا جاءنا شيء أبدا. وتذكرون كما تقرون في كتاب الله أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعوهم، ثم لما يأتي وقت الحق يحصص الحق يوم القيامة يقول: ما كلمنا بشيء ولا دعانا ولا أنذرنا. فالله عز وجل يقول: هل عندك من شاهد يشهد؟ فيقول: نعم. فمن الذي يشهد؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بأنه بلغنا، وهذه الأمة تشهد على الأمة السابقة. كيف تشهد عليها وهي ما حضرت؟ الشاهد لابد أن يكون حاضرا. هم يشهدون لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بأن أولئك الأنبياء بلغوا أممهم، وهؤلاء يصدقون بما في كتاب الله فيشهدون بما أخبر الله عز وجل به، لأن الله أخبر أن أولئك الأنبياء بلغوا أممهم البلاغ المبين ولكنهم الذين ينكرون. فهذا الحديث في صحيح البخاري يبين هذا المعنى، يعني أن هذه الأمة تكون شهداء على الأمة السابقة، يشهدون للأنبياء حينما تأتي أممهم ويكذبونهم ويقولون ما بلغونا، تأتي هذه الأمة فتشهد عليهم. بما تشهد عليهم؟ لأنها تؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أخبر عن أولئك الأنبياء أنهم بلغوا أممهم، ولكن أولئك هم الذين ظلموا أنفسهم وأنكروا ما جاء به أولئك الأنبياء إليهم. وهذا هو معنى الوسطية، بأن هذه الأمة وبأن هذا الإسلام يعني وسط بين الأديان، الأديان السابقة التي هي حق لا تختلف مع ما جاء في كتاب الله، وإنما الأديان المحرفة هي التي فيها الخلاف، لأن الغلو ممن حدث من النصارى، فقالوا عيسى ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة، والله عز وجل ما قال ذلك ولا ذلك النبي قال ذلك القول. ثم اليهود فرطوا وقتلوا الأنبياء، فهنا إفراط وتفريط، آمنوا أيضا ببعض كما في هذه الآية وكفروا ببعض. وأما هذه الأمة فكلهم يؤمنون بالأنبياء جميعا، أي الذين سبقوا، كما يؤمنون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ عفى الله عنه: هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أماني.
لأنهم يريدوا اتخذوا بين ذلك سبيلا، لا هؤلاء ولا هؤلاء. نعم.
فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله، فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله، لأن ذلك من تمام توليه، ومن عادى أحدا من رسله فقد عاد الله وعاد جميع رسله، كما قال تعالى من كان عدوا لله الآيات.
الآية من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين كما في سورة البقرة. فلا بد من الإيمان بالأنبياء جميعا، لأنه لا فرق بين نبي ونبي، بل كلهم أرسلوا من الله عز وجل. نعم.
كما قال تعالى نعم. وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن.
نعم.
ولهذا قال أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر، ووجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما هو فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها في من آمن به، في من آمنوا به، فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوة التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر، فقال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
يعني هؤلاء الذين يريدون أن يتخلصوا قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، معناه يقولون نحن ننجو بمثل هذا الإيمان. اليهود يقولون نؤمن بموسى ونكفر بما عداه، والنصارى يقولون يؤمنون بعيسى ويكفرون بما عداه وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان لا ينجيهم، هم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي كأنهم واسطة، كفار كفروا جميعا ومؤمنون آمنوا بكل شيء، وهم في الواسطة، بمعنى أنه يكون يعني ما عذابهم أقل أو أنهم ينجون بمثل ذلك. فهذه دعوة، وهو يبين هنا أنه لا فرق بين من آمنوا به وبين من كفروا به، فكلهم جاءوا بآيات من الله عز وجل، وكلهم دعوا إلى الله عز وجل، والنبي الذي آمنوا به هو نفسه دعاهم إلى أن يؤمنوا بهذا النبي، لأن الأنبياء جميعا أولاد علات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم يساعد بعض، بعضهم يؤمن بعض، بعضهم يدعو إلى بعض، ما في فرق بين ما جاء به نوح بل وآدم قبله وبين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جانب العقيدة وكذلك العبادة، كلهم على منهج واحد. نعم.
فقال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، كما تكبروا عن الإيمان بالله أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. وقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام، ولم يفرقوا بين أحد من رسله بل آمنوا بهم كلهم، فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان.
يعني الإيمان بالله ورسله كما سمعنا أنه يجب أن نؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وكل ما جاء به الأنبياء، ومن هنا هو يشير إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، لا نفرق بين أحد من الأنبياء بل نؤمن بهم جميعا، وكذلك نؤمن بما أخبروا به من الأحكام وما سبق للأمم السابقة من نكال لمن خالف الأنبياء ومن ثواب لمن آمن بهم، وكذلك هذه الأمة تؤمن بذلك. نعم.
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، أي جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل، كل على حسب حاله، ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم.
سوف يؤتيهم أجورهم، يعني لعل هذا السر في هذه الإضافة، يعني ما أعطهم حكما عاما كلهم، وإن كانوا مشتركين في الأصل بالإيمان وفي الجزاء على ذلك الإيمان، لكن كل واحد إيمانه أكثر من الآخر، فمن كان إيمانه وأعماله أكثر فيعطى على قدر ما قام به من عمل ومن إيمان بالأنبياء السابقين وبالشريعة التي هو مؤمن بها وبالأعمال المطلوبة منه، كل واحد بقدر حاله. نعم.
وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات والحسنات.
كم باقي من الوقت؟ تفضل اقرأ الآيات، هذه هي طويلة، نبدأ فيها.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
صدق الله العظيم. سمعتم هذه الآيات كلها في وصف اليهود وأعمالهم، وهي أشياء كثيرة وشرحها يطول. أولا، السؤال الموجه منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، هم يريدون كتابا مثل كتاب موسى لأنه أنزل جملة واحدة. يقولون إذا أنزل الله لنا هذا الكتاب نحن نؤمن بك، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يؤمنون. والله عز وجل له الحكمة البالغة، وهو الذي يحكم بين عباده وهو الذي ينزل على هذا النبي هذا القرآن بهذه الصورة، ونزل على أولئك الأنبياء السابقين تلك الكتب بتلك الصورة، وليس لهم أن يتعنتوا على الله عز وجل ويشترطوا مثل هذه الشروط. الله عز وجل أنزل القرآن مفرق، وسبق الإشارة لهذا في بعض الآيات التي سبقت، نزله على حسب الحوادث، أي أن الله عز وجل ينزل الآيات بحسب الحاجة إليها، كلما حدثت قضية من القضايا الله عز وجل ينزل فيها ذلك الحكم. فالله نزله تنزيلا، ونزله في 23 سنة منجما، حتى ختم بالآية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل بحكمته أنزل القرآن ليكون كذلك، رتله ترتيلا ونزله تنزيلا، وقال كذلك لنثبت به فؤادك، فجاء بهذه الطريقة التي أنزلها الله عز وجل به، وهذا ما أراده الله عز وجل وهذا حكمه. أما أولئك الأنبياء فنزلت عليهم التوراة كلها جملة واحدة، وكذلك الإنجيل أنزل جملة واحدة، وهذا الذي أراده الله عز وجل، لكن هم كفروا بما أنزل عليهم وحرفوا وبدلوا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يقول هؤلاء اليهود الذين سألوك هذا السؤال، هذا ليس بغريب عليهم، فهذه طبيعتهم، فقد سألوا نبيهم موسى عليه السلام ماذا قالوا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني طلبوا من الله أو طلبوا من موسى أن يريهم الله عز وجل، والله عز وجل قد بين في كتابه أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، بل احتجب عن خلقه، وأنه لا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة، الذين يؤمنون بالله عز وجل هم الذين يرونه في عرصات القيامة، والله عز وجل تجلى لهم. حينما جاء موسى عليه السلام وطلب من الله عز وجل بعد أن كلمه لأنه اختاره واختصه بكلامه، فلما جاء لميقات ربه وكلمه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله عز وجل حكم في هذه الدنيا أن لا يراه أحد. إذا وجدنا من بعض المخرفين بعض الذين يدعون بعض الدعاوي بأنهم يرون الله في هذه الدنيا، هذا كلام كله كذب، لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل، وأن الله لا يرى إلا يوم القيامة ولا يراه إلا المؤمنون، وأما الكفار فلو رأوه كما ورد في بعض الآيات ثم يحتجب عنهم، وإنما الرؤيا هي من الأشياء التي يكرم الله بها عز وجل عباده، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني الله عز وجل أنزل عليهم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعد ذلك أحياهم، وكانت العقوبة لهم حينما قالوا ذلك القول واتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يعني هذه أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى آيات نذكرها فيها. فالصاعقة أخذتهم بظلمهم حينما دعوا ذلك أو طلبوا ذلك، والله عز وجل أحياهم، لأن موسى عليه السلام حينما جاء ومعه 70 الذين اختارهم لميقات ربه وطلبوا مثل ذلك، الله عز وجل أرسل عليهم تلك الصاعقة فماتوا جميعا. قال موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا كلام موسى عليه السلام، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، لأنهم طلبوا شيئا لا يمكن للبشر أن يطلبه وهو رؤية الله عز وجل، فأخذتهم الصاعقة. ثم أخبر أيضا عنهم أنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اليهود حينما مكث موسى معهم تلك الفترة مع فرعون الذي سامهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حينما جاء أمر الله عز وجل وانتهت كل تلك المعجزات التي عرضت
وقدمت لفرعون ولم يقبلها، وجاء الموعد الذي أراده الله عز وجل، لأن الله يمهل ولا يهمل. فلما جاء الموعد عند ذلك خرج موسى بقومه، خرجوا إلى أين؟ إلى سيناء. موسى وقومه خرجوا، ثم العدو جاء خلفهم فرعون وقومه، أمامهم البحر وخلفهم العدو. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا سيدركون الآن، ما في طريق أمامنا، أمامنا البحر وهم خلفنا. موسى عليه السلام قال كلا، ثم أخبر بأن الله عز وجل وعده وأعطاه تلك المعجزة الخارقة التي هي من المعجزات الكبار. الله أمره أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر فانفلق، وكان كل فرق كالطود العظيم، هم 12 سبط، فصارت لهم 12 طريق، وأصبح البحر يابسا كما في آيات موجودة في سورة طه وغيرها من الآيات. فصاروا يمشون في اليابس، ما في ماء خلاص، والماء مثل الجبال من جميع الجهات. جاء فرعون وقومه ودخلوا، ترددوا في البداية، ولكن كما جاءت بعض الروايات أن جبريل كان معه فرس فتقدم فشمت الفرس اللي هي مع فرعون تلك الفرس، ثم دخلوا جميعا، دخلوا في البحر أولئك قدامهم، ثم خرج موسى وقومه جميعا ولم يبقى أحد، كلهم نجوا. عند ذلك الله عز وجل قال للبحر يرجع كما كان، فانطبق عليهم البحر، هلكوا كلهم. هنا آمن فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني في هذه اللحظة الأخيرة الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، الآن ما في إيمان، خلص راح الوقت. لكن نجاه ببدنه حتى لا يظن الناس أنه ما هلك، نجاه ببدنه حتى يرى. الكلام هنا على بني إسرائيل، ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات. أكبر بينة أن موسى يضرب بعصاه البحر فيصير بهذه الطريقة ويصبح يبسا ويمشون فيه، هذه من أكبر المعجزات. لما خرجوا مباشرة وجدوا جماعة يعبدون العجل، يعبدون آلهة غير الله، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في نفس اللحظة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذه طبيعة اليهود، وهذا إن شاء الله نستكمل في الدروس الآتية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.